قوله سمعت فلان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات للصحبة من جهتين: أولا من حيث أنه أثبت له العدالة بمجرد روايته عنه، ثانيا لأن طبقة سعد بن المسيب في الرواية إنما تحتمل الرواية عن الصحابة دون التابعين، أكثر رواية عن الصحابة دون التابعين. لكن يقع الإشكال مثلا فيما لو روى ذلك تابعي صغير ليس في جلالة سعيد بن المسيب، بالكاد عرفنا أنه صدوق مثلا أو أنه يقبل حديثه، ويقول هذا التابعي سمعت فلان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر هذا الرجل صحابي؟ وهناك طرق لمعرفة الصحابة سوى التي ذكرها الحافظ حجر وفي نفسي شيء منها، لكنها تحتاج لإثباتها ولمعرفة وجهها لاستقراء كتب معرفة الصحابة، مثل كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم، مثل كتاب الاستيعاب الإصابة، الكتب التي يأتي ذكرها إن شاء الله، لنعرف كيف كان العلماء يعرفون أن هذا صحابي أو لا. ليس فقط هذه الطرق، بل هناك طرق إضافية، وبعض هذه الطرق غير موجودة في الحقيقة، مثل الطريقة الرابعة هذه، متى نجد رجل موثق وإنما ثبتت صحبته لأنه قال أنا صحابي واجتمع في هذان الشرطان، وكان لم نعرف أنه لم يتوفى بعد 110؟ يعني المثال الواقع لهذا، هذا كلام نظري، لكن إذا جئت للتطبيق تجد طرق أخرى مختلفة لهذا. اقرأ يا شيخ.
أو إلى التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك.
طيب، يقول أو إلى التابعين، يعني إن أو ينتهي الإسناد إلى التابعين، وهذه الحالة الثالثة، الحالة الثالثة من حالات انتهاء الإسناد. فإذا انتهى الإسناد إلى التابعين وتعرف التابعي هو من لقي الصحابي كذلك، يعني لقي الصحابي وهو مسلم، وهو مسلم على الإسلام ومات على الإسلام، فالتابعي هو من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام. فمن انتهى أو الإسناد الذي انتهى إلى أحد التابعين يسمى مقطوع، وهو غير إيش؟ المنقطع. المنقطع هو متعلق بأقسام السقط من الإسناد كما ذكرنا، الإسناد الذي فيه سقط على الهيئة المخصوصة التي ذكرناها، هذا هو المنقطع. أما المقطوع فهو الإسناد الذي انتهى إلى التابعين فمن بعدهم، إلى التابعين فمن بعدهم، يعني حتى الإسناد الذي انتهى إلى أتباع التابعين، وهذا يذكر الحافظ حجر بعد ذلك. فسواء انتهى الإسناد إلى رجل من التابعين أو إلى رجل من أتباع التابعين أو رجل من تبع التبع أو حتى الإسناد المنتهي إليه، هذا شو يسمى؟ مقطوع. يعني إذا قلت حدثني حاتم هذا إسناد أو أثر مقطوع، عاد الإسناد صحيح غير صحيح ضعيف هذا أمر آخر، لكن المقصود كل من انتهى إلى التابعين فمن بعدهم فهو مقطوع. تقول قال مالك وهم أتباع التابعين هذا مقطوع، قال أحمد وهم من تبع التبع هذا مقطوع، قال ابن حزم مقطوع، قال ابن تيمية مقطوع. طبعا ما يطلق الأئمة هذا القول، لكنه على تعريفهم داخل ضمن المقطوع، ويأتي كلام الحافظ حجر إدخال من بعد التابعين في اصطلاح المقطوع. طيب، يقول الحافظ حجر في شرحه: بقي الطبقة حصل فيها خلاف، وهي طبقة المخضرمين، طبقة المخضرمين، وهم الذين كانوا أحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه ولم ينالوا شرف الصحبة طبعا وماتوا على الإسلام، يكون حي وموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلقى النبي، يكون من أهل البلاد البعيدة، مثل أن يكون في اليمن، أن يكون في الشام، أن يكون في نجد، وتعرفون أن فرصة الرحلة في ذلك الزمن لم تكن متيسرة وسهلة، فربما أسلم الرجل وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو متشوق إلى لقائه، لكن ما يستطيع أن يرحل إليه، فيموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يلقه، بل منهم من تعنى الرحلة وكذا وذهب فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته فما أعظم حسرة مثل هذا الرجل الذي يعني تعب كذا من أجل أن ينال هذا الشرف وأن ينال هذه المنى الغالية فيموت فيصل يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء رجل اسمه وهو شاعر أبو ذؤيب الهذلي دخل المدينة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هؤلاء ليسوا بصحابة لكنهم طبقة عالية من التابعين لأنهم كانوا أحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أحدهم أو على بعضهم، مثل ما حصل للأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس سيد بني تميم المشهور بالحلم، هذا الرجل من المخضرمين لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مرة يطوف بالبيت فرآه أحد الناس فوضع يده على كتفه وقال له: أتذكرني؟ قال: لا. قال: أنا الذي بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومك أدعوهم إلى الإسلام وإلى دفع الزكاة، فقلت أنت اتبعوا قوله فإني والله لا أسمع إلا خيرا. يعني الأحنف بن قيس دعا قومه إلى الإسلام فأسلم قومه من أجل ثناء الأحنف بن قيس على كلام رسول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع هذا الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال الأحنف، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله الأحنف، ودعا له. ولم يعرف النبي الأحنف بهذه الدعوة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. فيقول أحنف بن قيس: والله لهذه الدعوة أرجى أعمالي عندي، أعظم أعمالي التي أرجو أن تبلغني رضا الله عز وجل وجنته ورضوانه. فهذا رجل كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن، بل من ثقات الأمة وعدولها، بل أجل من أن يوثق، ومن قرأ سيرته يعلم أنه من أواحد الأمة علما وديانة وتقوى وورع وخلق يضرب به المثل في الحلم. ثم مدحه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدح ودعا له هذا الدعاء، مع ذلك ليس بصحابه. فهل من الحق أن نجعل هذا مثل رجل ما ولد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجل ذلك خص العلماء علماء الحديث الذين هم أكثر الناس إنصافا هذا القسم بوصف معين يميزهم عن غيرهم كنوع من التكريم، وهو أنهم يسمونهم المخضرمون. الواحد من هؤلاء مخضرم، إلا أنهم في حكم الرواية من التابعين، وهم أشرف طبقات التابعين وأعلاها وأكبرها. واضح يا مشايخ؟ طيب، يقول الحافظ الحجر:
الأول مرفوع والثاني مرفوع والثالث مقطوع من دون التابعين فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر.
طيب، يقول الأول المرفوع يعني ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما أو تصريحا، والثاني وهو ما انتهى إلى الصحابي موقوف، والثالث وهو ما انتهى إلى التابعين، ثم قال: ومن دون التابعي فيه مثله. إيش يعني ومن دون التابعي؟ يعني ومن جاء بعد التابعين إذا انتهى الإسناد إليه فإنه أيضا يسمى مقطوع. هذا الذي قلت لكم بأن الحافظ الحجر نص على أن حديث من بعد التابعين أيضا يسمى مقطوع، وعبارته في ذلك هي هذه العبارة: ومن دون التابعي فيه مثله. ثم يقول الحافظ الحجر: ويقال للأخيرين يعني للموقوف والمقطوع الأثر. وكنا قد ذكرنا في بداية كلامنا عن هذا الكتاب عندما ذكر الحافظ الحجر الخبر وتعريفه، وكنا أن هناك ثلاث ألفاظ، والخبر والأثر والحديث اختلف في تعريفها، وبينا لكم أن الصحيح أن هذه الأخبار أن هذه الألفاظ ألفاظ مترادفة عند متقدمي المحدثين، ودللنا على ذلك بمثل كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي، والذي هو في الحقيقة شرح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جله أحاديث مرفوعة، مع ذلك سماه شرح معاني الآثار. أيضا كتاب تهذيب الآثار لابن جرير الطبري، وهو أحاديث مسندة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يسمى تهذيب الآثار. مما يدل على أن الأثر عندهم شامل للأقسام كلها، بل حتى تجدهم يقول علماء الأثر العالمون بالآثار أتباع الأثر، ويقصدون بذلك الأخبار المنقولة سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن أئمة التابعين. لكن هذا الإصلاح إصلاح جرى عليه بعض علماء خراسان ثم أصبح إصلاحا عند المتأخرين. يقول الحافظ:
والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
طيب، الآن انتهينا من أقسام الحديث من حيث انتهاء السند، فالحديث ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعين فمن بعدهم. في احتمال رابع؟ أتحدى أنه في احتمال رابع. ما في؟ في احتمال؟ أبدا. إما النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين فمن بعدهم إلى قيام الساعة، خلاص ما في احتمال. الأول مرفوع، الثاني موقوف، الثالث مقطوع. يمكن أن تطلق، وهذا نذكره الآن، يمكن أن تطلق على الثالث موقوف لكن تقيده، فتقول مثلا: موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على محمد بن سيرين، موقوف على إبراهيم النخعي، موقوف على مالك، موقوف على أحمد بن حنبل. لكن إذا قلت موقوف وأطلقت فيجب أن يكون الذي وقف عنده الإسناد صحابيا، فإذا لم يكن صحابيا فهذا يعتبر خطأ في إطلاق ويمكن أن يتجوز، لكن الصلاحات المتأخرين يعتبر خطأ محض. طيب، الآن ننتقل إلى أقسام أخرى من أقسام الحديث ومصطلحات أخرى، منها المسند. المسند قال: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هذا التعريف من أجود التعاريف وأجمعها وأشملها للحديث المسند. قال: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. غالب ما يطلق عليه المحدثين المسند هو هذا، لا كله، غالب ما يطلق على المحدثين أنه مسند هو الحديث المرفوع، يعني الذي انتهى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ظاهر إسناده الاتصال. فنحن بقولنا ظاهر إسناده الاتصال أخرجنا الانقطاع الظاهر، أصبح الإسناد الذي فيه انقطاع ظاهر لا يسمى مسندا ولو انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الحديث المعلق لا يسمى مسند، والحديث المعضل لا يسمى مسند، والحديث المرسل لا يسمى مسند، بل الحديث المرسل الوجه المعاكس للحديث المسند المناقض له. فيشترط في الحديث المسند أن يكون سنده ظاهر الاتصال، فيمكن أن يكون في الحقيقة متصل، يعني قولنا بسند ظاهر الاتصال لا يعني ذلك أنه يلزم أن يكون فيه انقطاع خفي، لا، لكنه يلزم أن لا يكون فيه انقطاع ظاهر. فما دام أنه ليس فيه انقطاع ظاهر فهو مسند، سواء كان متصلا في الحقيقة أو بعد البحث والتفصي وجدنا أن فيه إرسالا خفيا أو فيه تدليسا. طبعا وقع اختلاف ذكره الحافظ بن حجر في تعريف المسند، فذكر أن تعريفه يوافق تعريف الحاكم للمسند، وفي الحقيقة فإن تعريفه لا يوافق تعريف الحاكم للمسند، لأن الحاكم صرح في كتابه معرفة علوم الحديث بأنه يجب أن لا يكون مدلسا، بأنه يجب أن لا يكون مدلس، والحافظ بن حجر يقول حتى لو كان مدلسا فهو مسند. وهناك أقوال أخرى في تعريف الحديث المسند لابن عبد البر وللخطيب، لكن لا داعي لذكرها بعد أن ذكرنا قول الحافظ بن حجر وأنه أرجح ما ذكر في ذلك. طيب، فإن قل والثاني النسبي. طيب، انتقلنا الآن إلى مسألة اعتنى بها المتأخرون اعتناء كبيرا، وهي مسألة العلو والنزول. العلو والنزول، والعلو كما كان يقول بعض المحدثين من الدين، ويحتجون على مشروعية طلب العلو بحديث ضمام بن ثعلبة الذي أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد بن بكر يبلغهم تعاليم الإسلام، فلم يرضى ضمام بن ثعلبة بالنزول، يعني بأنه يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم رسل، لأنهم في رواية كان يقول أتانا رسلك، وهم ثقات عدول، لكنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليسمع منه هذه الأخبار بنفسه، فهذا دليل على مشروعية بل وعلى سنية طلب العلو. ويذكر المحدثون هذا ومنهم الحاكم ليردوا على بعض المتصوفة والجهلة الذين كانوا يقولون بأن طلب العلو تضيع للوقت، ما دام من الحديث عندك بنزول ليش تفحل وتضيع الوقت وكذا وتطلب العلو. بل يقول المحدثين إن من أعظم ما يشرف المحدثين الرحلة في طلب الحديث، ولولا طلب العلو لبطلت الرحلة في طلب الحديث. فالمقصود أن العلو لا شك أنه من الدين، ومما تفانى علماء الحديث في طلبه وإدراكه، خاصة العلو المطلق. العلو المطلق من قسمين، العلو هو العلو الذي يعني يمدح المحدث مدحا عظيما ويؤجر إن شاء الله أجرا كبيرا على طلبه ومحاولة الوصول إليه. فيقول إن العلو هو قلة عدد الإسناد في الأصل، قلة عدد الإسناد رجال الإسناد، قلة عدد رجال الإسناد هذا العلو، وكثرة عدد رجال الإسناد هذا النزول. طبعا القلة والكثرة هذا أمر نسبي، فالرجل الذي من القرن الثالث الهجري الحديث يكون نازلا بالنسبة له فيما لو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وسائق، بعشرة رجال في الإسناد، نازل يكون جدا كما وقع للإمام النسائي. والرجل الذي من القرن التاسع كالحافظ ابن حجر إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا عشرة، يكون هذا إسناد عالي، أعلى ما يقع للحافظ ابن حجر من الأسانيد وما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة رواة، وكان يفرح بها المحدثون فرحا شديدا. وللحافظ ابن حجر كتاب العشاريات جمع فيه الأحاديث التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة رواة. فأقصد أنه أمر نسبي يختلف من زمن إلى زمن اعتبار عدد الرواة، حتى لا أسأل متى يكون الإسناد عالي متى يكون نازل، أقول لك كل زمن يختلف فيه، ففي زمننا يختلف عن قبل 100 سنة، عن قبل 200 سنة، عن قبل 300 سنة، عن قبل كذا من السنين. طيب يقول الحافظ ابن حجر والعلو ينقسم إلى قسمين، علو المطلق وهو ما كان حساب عدد الرواة فيه ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو نسبي وهو ما كان حساب عدد الرواة فيه ينتهي إلى إمام مشهور أحد الأئمة الذين اشتهروا بالفقه أو بالحديث أو بالزهد، المهم أنه يكون أحد الأئمة المشهورين الذين لهم مزية خاصة في هذه الأمة، قال كشعبة كمالك كالبخاري كمسلم كالترمذي كالبيهقي، كأحد الأئمة الذين اشتهروا في هذه الأمة. والآن يأتي الكلام حول القسمين. أما القسم الأول فلا قيمة له وهو العلو المطلق، لا قيمة له إذا لم يكن الإسناد صحيحا أو مقبولا، فالعلو مع ضعف الإسناد النزول منه، النزول فيه خير، يعني عندي إسناد نازل وصحيح خير من إسناد عال وضعيف ولا شك. من أجل ذلك كان فرسان علم الحديث لا يفرحون بالأسانيد القصيرة التي من رواية الكذابين كأبو الدنيا الذي زعم أنه لقي علي بن أبي طالب بعد سنة 400 من الهجرة، وكان يقول أنه كان هو الذي يمسك بلجام فرس علي بن أبي طالب في صفين، ويروي عن علي بن أبي طالب أحاديث كثيرة، ودار في المغرب العربي ودار في مصر، وأصبح جهلة المحدثين يعتنون بلقائه والسماع منه. إسناد عالي جدا، رجل في القرن الخامس يقول حدثني أبو الدنيا عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثي أو ثنائي حتى. فيعني مثل هذه الأسانيد لا يفرق بها المحدثون، ومثل نسخ مشهورة عند المحدثين من مثل نسخة إبراهيم بن هدبة عن أنس بن مالك رجل تأخر ويروي عن أنس وجماعة. المقصود أن العلو إذا كان ضعيفا أو بإسناد ضعيف لا قيمة له، بل قيمة العلو فيما لو كان الإسناد صحيحا، وهذا هو الذي كان يتنافس فيه المحدثون. أما النسبي، العلو النسبي وهو الذي ينتهي إلى إمام ذي رتبة عالية وشهرة بفقه أو بحديث أو بزهد أو بأمر ما، فإن المحدثين والمتأخرين منهم خاصة قسموه إلى أربعة أقسام. القسم الأول قالوا الموافقة، اقرأ. طيب، يقول وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. يضرب الحافظ الحجر لذلك مثالا، يقول مثل ما لو كان هناك حديث يرويها الإمام البخاري عن قتيبة عن مالك بن أنس، يقول فلو أردنا أن نروي هذا الحديث من طريق الإمام البخاري لكان بيننا وبين قتيبة ثمانية أشخاص، يعني يكون بين الحافظ بن حجر وبين قتيبة ثمانية أشخاص فيما لو روى الحديث من طريق صحيح البخاري عن البخاري عن قتيبة، يكون بينه وبين قتيبة ثمانية أشخاص. لكن لو روى هذا الحديث عن أحد أئمة الشافعية هو أبو العباس بن سريج، لو رواه عن أبي العباس بن سريج بالإسناد إلى قتيبة لكان بينه وبين قتيبة سبعة. فهو مقارنة بإسناد هذا الحديث نفسه فيما لو رواه من حديث الإمام البخاري أو من طريق الإمام البخاري يكون نازلا، لكن لو رواه من حديث أبي عباس بن شريج يكون عاليا. من أجل ذلك يقولون هذا علو، يعني حديث أبي عباس بن شريج رواية الحديث من حديث أبي العباس بن شريج، ويسمونه موافقة لأنه كأنه وافق الإمام البخاري في رواية هذا الحديث من قتيبة، عرفتم؟ يعني نزل إسناد واحد. نعم. يقول لم أفهم. طيب أعيد، أنا حقيقة العلو ما أريد أن أطيل فيه لأنه يعني فائدته العملية ليست كبيرة، خاصة العلو النسبي.